في الحصول على مساعدة فنية من اليابان في إزالة التلوث من المنشآت النووية لخبرتها بذلك بعد أحداث محطة فوكوشيما للطاقة النووية. للمزيد بشأن تصريحات وزير الخارجية الإيراني حول المفاوضات مع واشنطن، نستمع إلى الحوار التالي مع الباحث السياسي سمير شوهاني.
ما صرح به وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقشي، يعني هناك معادلة جديدة تريد الولايات المتحدة فرضها على إيران، وهي يعني محادثات أو مفاوضات محددة نتائجها سلفا، هذا ما ترفضه إيران. إلى جانب ذلك هناك شروط أمريكية حقيقة، أو بالأحرى إملاءات أمريكية وليست حتى مطالب، يعني تستبق هذه المفاوضات. يعني الولايات المتحدة تطالب إيران أن تقبل بهذه الشروط الثلاثة. ما هذه الشروط الثلاثة؟ أولا تخصيب اليورانيوم، أن يكون صفر تصفير تخصيب اليورانيوم بالكامل. ثانيا موضوع يعني مديات الصواريخ الإيرانية ما بين 500 إلى 300 كيلومتر. وثالثا موضوع الدعم الإيراني لدول أو لمحور المقاومة. يعني لاحظوا فيما سبق، يعني المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة قبل تسعة أشهر تقريبا، يعني آنذاك الولايات المتحدة كانت تتحدث عن موضوع البرنامج النووي الإيراني حصرا، ولكن بعد الحرب التي استمرت 12 يوما اليوم الولايات المتحدة تحدد شروط أخرى، هو موضوع الصواريخ الإيرانية، وهي نقطة قوة إيران وورقة قوة إيران، الصواريخ الإيرانية، وأيضا موضوع محور المقاومة. هذا الموضوع ترفضه إيران جملة وتفصيلة. لهذا إيران تطالب على لسان وزير الخارجية وأيضا على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إيران تطالب بمفاوضات منطقية، يعني أن يجلس الطرفان حول طاولة المفاوضات.
أكدت طهران عدم وجود قناة خاصة أو مباشرة بين إيران والولايات المتحدة باستثناء قيام السفارة السويسرية بدور الوسيط. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي انتقد مساعي الأمريكيين للتدخل بشؤون إيران الداخلية عبر محاولاتهم تغيير النظام، مضيفا أن التدخلات الأمريكية لها تاريخ طويل وأن ادعاءاتهم بشأن الحوار ليس سوى محاولة لفرض إملاءات. بقائي أشار إلى التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر بعثة البلاد في فيينا، لافتا إلى عضوية إيران في الوكالة. وفي الشأن اللبناني شدد على عدم تدخل إيران بشؤون هذا البلد، معتبرا حزب الله مكونا فاعلا في المجتمع اللبناني. قصفت مروحية إسرائيلية شرقية دير البلح وسط قطاع غزة ضمن مسلسل خروق الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. مصادر فلسطينية أكدت تعرض المناطق الشرقية لمخيم المغازي وسط القطاع إلى غارة إسرائيلية، لافتة إلى استهداف آليات جيش الاحتلال منطقة رفح جنوبية القطاع. ومنذ سريان الاتفاق المعلن ارتقى نحو 370 شهيدا وأصيب المئات جراء خروق الاحتلال المتواصلة لوقف إطلاق النار. هذا وارتفعت حصيلة الضحايا بغزة إلى أكثر من 70,300 شهيد، مع تخطي تعداد المصابين عتبة 171,000 منذ بدء العدوان. أعلن جيش الاحتلال قيامه بمناورات في جبل الشيخ ومزارعي شبال المحتلة، مضيفا أن المنطقة ستشهد نشاطا عسكريا وحركة للآليات. هذه المناورات تأتي في إطار سلسلة تدريبات أجرتها وحدة الكيان خلال الأسابيع الماضية في القطاعين الشرقي والغربي للحدود مع لبنان، خوفا من أي مواجهة ميدانية قد تحدث مع حزب الله. في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام سورية بتوغل قوة لجيش الاحتلال في منطقة الكروم بريف دمشق الغربي ضمن مسلسل انتهاكاته المتواصلة للسيادة السورية ووحدة أراضيها. أكدت القوة البحرية الصينية اقتراب مقاتلة يابانية عدة مرات من وحداتها ما تسبب في تعطيل تدريباتها. تصريحات البحرية الصينية تأتي ردا على ما أعلنته وزارة الدفاع اليابانية بأن مقاتلات صينية وجهت رادار التحكم في إطلاق النار نحو طائرة حربية يابانية قرب جزر أوكيناوا في حادثتين وصفتهما بالخطيرتين. يذكر أن العلاقات بين البلدين تشهد توترات آخرها ما ورد على لسان رئيسة الحكومة اليابانية أن أي هجوم صيني على تايوان من شأنه أن يهدد بقاء اليابان وأن ذلك قد يقود لرد عسكري، الأمر الذي أثار غضب بكين. وثقت شبكة أطباء السودان نحو 20 حالة اغتصاب بحق نازحة من الفاشر إلى مدينة الدبة على يد عناصر قوات الدعم السريع، وأدانت الشبكة بشدة هذه العمالة المشينة ضد النساء الفارات من الفاشر، معتبرة ذلك مخالفة للقوانين الدولية التي تجرم الاعتداءات على النساء في الحروب. وحذرت الشبكة من صمت المجتمع الدولي على هذه الممارسات، مطالبة الأمم المتحدة بتوفير حماية فاعلة للنساء والأطفال في مسارات النزوح وإرسال فرق تحقيق مستقلة لتقصي الحقائق. لقي 25 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون جراء حريق اندلع في ملهى ليلي بإحدى قرى ولاية جوا الواقع على الساحل الجنوبي الغربي للهند. وأكدت الشرطة مصرع 4 من السياح خلال الحادث، فيما أمرت حكومة الولاية بإجراء تحقيق قضائي لتحديد أسبابه والأطراف المسؤولة عنه. بدوره أعلن رئيس الحكومة الهندية ناريندا مودي أن مكتبه سيقدم تعويضات إلى أسر الضحايا. أصدرت النيابة العامة في مصر أمرا بحبس 4 متهمين على ذمة التحقيق في وفاة سباح ناشئ غرقا ببطولة الجمهورية. وكشفت التحقيقات أن اللاعب وصل إلى نهاية السباق قبل أن انهياره وغوصه إلى قاع المسبح دون ملاحظة المسؤولين عن الإنقاذ أو الحكام ذلك، مضيفة أن الكشف عن حالته لم يتم إلا بعد مرور أكثر من 3 دقائق أثناء انطلاق السباق التالي. إلى العناوين. طهران تؤكد عدم اقتناعها بعد باستعداد واشنطن لعقد مفاوضات جدية وحقيقية. جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالمزيد من الغارات في قطاع غزة. مناورات عسكرية واسعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود السورية واللبنانية. في أمان.
تعالي وين جاك الفجر فارق سماء وينمحي ديجور وحق دم كل شهيد طاح فلسطين الأبي يذور
عواصف غزة حين تهب ترعب والظلام يدور موسى وعصة ويانا يقلب كل حجر صارو
الأرض لنا البحر لنا ستعود لنا قدس وطنا خزي المحتل سنقوده وسنهدم وشامتنا
سيعود
للأرض الصايج يطوف أول قبلة الإسلام أبد والله منعوف
كل مسلم متف في الحق وقلب نبض زيتون
حقيقة وموح لمهاية نطرد كل
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. كيف تؤثر خروقات الاحتلال المتواصلة على الوضع الإنساني والسياسي في غزة؟ لماذا تضغط الإدارة الأمريكية على الاحتلال للانتقال إلى المرحلة الثانية قبل استعادة جثة آخر أسير؟ ما خيارات الفصائل الفلسطينية إذا ما استمر الاحتلال في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار؟ غزة ملحمة صمود بوجه الاحتلال والضغوط، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما أن بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء برسائلكم النصية والصوتية على الواتساب والتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في مشهد يعكس اتساع رقعة الانتهاكات وتنامي المؤشرات على رغبة الاحتلال في فرض وقائع جديدة على الأرض. فخلال الساعات الماضية واصل جيش الاحتلال عمليات القصف داخل مناطق انتشار قواته وخارجها ضمن بابات يعرف بالخط الأصفر الذي حدده الاتفاق الأخير، وسط تأكيدات طبية من مستشفيات غزة بارتقاء 9 فلسطينيين، 5 منهم في جباليا وبيت لاهيا الشمالية القطاع، أي خارج مناطق انتشار جيش الاحتلال. وفي المقابل ادعى جيش الاحتلال أن قواته أطلقت النار على 3 فلسطينيين، قال إنهم تجاوزوا الخط الأصفر وشكلوا تهديدا له، وهي رواية دأب الاحتلال على استخدامها لتبرير عمليات الاستهداف خارج نطاق التفاهمات. وفي الجنوب كثف الاحتلال القصف المدفعي على مناطق متفرقة في خان يونس ورفح، بينما رصدت المصادر الميدانية توغل قوات الاحتلال خارج مناطق تمركزها شرق خان يونس وتوسيع ما تسميه المنطقة الصفراء في خرق واضح لبنود الاتفاق. كما أقدمت قوات الاحتلال على نسف مباني سكنية ومنشآت مدنية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة استمرارا لنهج التدمير الممنهج للبيئة العمرانية في القطاع. ومع تصاعد هذه التوترات دعت حركة حماس الوسطاء إلى تحرك جاد وعملي للجم الخروق ووضع حد لتمادي الاحتلال في انتهاك التفاهمات، محذرة من أن استمرار الاعتداءات يهدد بإعادة تفجير الأوضاع الميدانية. وفي سياق متصل نقلت صحيفة إسرائيل هايوم عن مصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمارس ضغوطا مكثفة للدفع نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قريبا، مضيفا أن ترامب يسعى لتطبيق هذه المرحلة حتى قبل استعادة جثة آخر أسير. هذا وتتزايد التسريبات حول ما يعرف بمجلس ترامب في غزة وسط مؤشرات على تعقيدات غير مسبوقة في الملف الغزي وتهميش واضح للدول العربية الوسيطة في التعامل مع التطورات الوسطية في التعامل مع التطورات الأخيرة. هذه التسريبات تفتح الباب أمام تساؤلات حول الأهداف الأمريكية وآليات الضغط على الاحتلال ومستقبل التفاهمات على الأرض في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية والدبلوماسية، ويزداد القلق من انعكاس هذه التحركات على المشهد الإنساني والميداني في قطاع غزة. للمزيد من التفاصيل وفانا زميل المجاهد حمودة بالتقرير التالي.
أكسيوس يسرب أسماء تم توقعها سابقا لما يسمى مجلس السلام لغزة، ربما تعلق الجديد بصهر الرئيس الأمريكي اليهودي المخلص لكيان العدو الإسرائيلي جاريد كوشنر. من ترامب إلى توني بلير، الجدل لا يتعلق بالأسماء فقط بل كذلك بالصلاحيات التي ستمنح للدائرة. اختطاف السيادة الفلسطينية على القطاع المدمر والمحاصر ينسحب على الضفة الغربية التي تتعرض لتصعيد شبه يومي. الحديث عن موعد قريب لإعلان التشكيلة عند منتصف ديسمبر الجاري أو قبل نهايته يقفز على الجدولة المشمولة في خارطة وقف إطلاق النار. ثمة تهميش متعمد لفريق التكنوقراط الفلسطيني السلطة المدنية الانتقالية، يقول الفلسطينيون إن توافقا كبيرا جرى للأسماء المقترحة في وقت لا يزال الغموض كبيرا بشأن ما تسمى القوة الدولية التي يفترض أن يتم نشرها في المناطق التي يسيطر عليها جيش العدو الإسرائيلي في قطاع غزة. سحبت التشكيلة والدول التي من الممكن أن تشارك في التداول بعد أن أحدثت مخاوف وتكهنات وحتى خلافات، لكن لا يزال ذلك استحقاقا يجب أن يظهر قبل الانتقال إلى خطوات جديدة. تسعى واشنطن إلى إحداث تغييرات في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. يخرج البيت الأبيض عبر مؤسسات استخبارية وأصوات قريبة من ترامب أن الأخير يجد صعوبة في الإعلان عن تقدم حقيقي، بينما يعطي ضوءا أخضر لكيان العدو الإسرائيلي لمواصلة المماطلة بحثا عن مزيد من الإجراءات ضد حماس. منتدى الدوحة كشف عن قلة حيلة للدول العربية والإسلامية المسجلة كوسطاء. تشتكي قطر وأنقرة معا من تعقيدات الثقة بأن وقف إطلاق النار في غزة غير متمكن. الانتقال للمرحلة الثانية لا يزال مهددا بالسلوك الإسرائيلي، ويقول وزير الخارجية القطري إن المرحلة الأولى لم تكتمل بعد. أنقرة والقاهرة أكدت المضمون ذاته، تعقيدة البحث عن طريق آليات تحدد صلاحية القوة المفترضة وحتى أماكن انتشارها. يقول فيدان وزير الخارجية التركي إن ما أطلق عليه قوة إرساء الاستقرار يجب أن تنشر على الحدود بين المنطقتين. لكن ماذا أيضا عن مجلس ترامب وماذا عن صلاحياته؟ لا يزال بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية إجراء تعديلات في خارطة ترامب، إشارة بمدلول خطر لا يعرف من قبل في الاتفاقات الموقعة. إنها واحدة من جنايات قمة شرم الشيخ الأمريكية بعض العربية والإسلامية.
قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ محمد القيق، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني والأسير الفلسطيني المحرر. سيد محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حيا لكم والمستمعين الكرام، حياكم الله.
سيد محمد، كيف يؤثر استمرار خروقات الاحتلال من قصف وقضم للأراضي على تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وكذلك على الوضع الإنساني والسياسي في غزة بشكل عام؟
مما لا شك فيه أن ما يجري الآن من قبل قوات الاحتلال يصب في خانة أن الإسرائيلي لا يريد الذهاب للخطوة الثانية وللمرحلة الثانية للاتفاق، بل ويزيد الأمور تعقيدا من خلال تعزيز فكرة الميليشيات المسلحة واستبدال حتى القوة الدولية التي كان الاتفاق عليها يجب أن يكون عمليا بهذه الميليشيات وتعزيز قوات أمريكا في المنطقة. بالتالي واضح أننا أمام مرحلة من المماطلة القادمة لن تكون سهلة، بل وسيخلق الإسرائيلي كثير من الخروقات وكثير من الحجج ليبرر ذلك على غرار ما يحدث في لبنان، ما يعني أن هناك نية استراتيجية في المنطقة لدى الإسرائيلي بعدم التهدئة.
طيب، ما انعكاسات استمرار قتل الفلسطينيين على التوازن العسكري والسياسي، على قدرة الفصائل الفلسطينية على الالتزام بالاتفاق أو الرد على خروقات الاحتلال؟
هو من ناحية الإسرائيلي، الإسرائيلي خسر كثيرا ولن تعود صورة إسرائيل كما قبل 7 أكتوبر، انتهى في الساحة الدولية، في الأروقة، حتى في الساحة العربية والإسلامية التي كان البعض يراهن على التطبيع فيها. النقطة الثانية بالنسبة للصمود الفلسطيني، الصمود الفلسطيني الآن ينقسم إلى قسمين، قسم فيه نوع من البقاء ومكافحة الوجود لعدم الهجرة أو التهجير في المشروع الإسرائيلي، وفكرة إعادة تفعيل المقاومة في جبهات جديدة داخل الضفة الغربية والداخل والقدس وكذلك الحدود. الآن الإسرائيلي يعرف جيدا أن المنطقة لم يغلق الحساب فيها، سواء في لبنان حتى في سوريا وأيضا في ملف اليمن، علاوة على ذلك في الضفة الغربية وغزة، وهذه تعتبر فشلا جديدا للإسرائيلي. الإسرائيلي ما أضافه هو حالة الحقد التراكمي والانتقام في عقلية العربي والفلسطيني والمسلم. أما على الميدان ففكرة القوة التي حاول عن
نعم سيد محمد،
الإسرائيلي يظن أنه سهل جدا التعاطي مع الجبهات وهناك دفاع جوي قوي. فشل الدفاع الجوي وبالتالي فقدت الثقة في الجندي يوم 7 أكتوبر، وفقدت الثقة في الدفاع الجوي يوم الحرب مع إيران، وبالتالي الأمور باتت سيئة بالنسبة للإسرائيلي. تحتاج لموقف عربي وإسلامي قوي حتى تدفع المقاومة الفلسطينية لإعادة التجديد نحو طلب الحرية وليس نحو شاحنة مساعدات أو راتب.
طيب، بالنسبة للإدارة الأمريكية، لماذا تسعى للضغط على الاحتلال للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار حتى قبل استعادة جثمان آخر أسير؟ ما الدوافع السياسية والاستراتيجية وراء هذا الإصرار برأيكم؟
إعلاميا نرى أن أمريكا تطالب، ولكن في واقع الأمر حتى اللحظة بالقراءات الموجودة في الميدان، الأمريكي يدعم الإبادة، يدعم التجويع، بل ويدعم المجموعات المسلحة، بل ويهدد لبنان، بل ويهدد ويدعم تهديد لإيران، بل ويهدد حتى سوريا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. إذن الأمريكي يقول على الطاولة شيء وفي الإعلام شيء، أما على الواقع فهي حرب شعواء يشنها بطريقة استراتيجية تهدف للشرق الأوسط الجديد.
طيب، يعني في هناك من يعتقد بأن ترامب يعني يريد أن يصنع لنفسه إنجازا، هو يروج كثيرا أنه رجل السلام وأنهى كذا عدد من الحروب، وبالتالي يريد أن يعني يصنع من قضية غزة إنجازا يتباهى به، يتبجح به أمام أنظار العالم. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني عمليا هذا نوع من المبالغة بالنسبة لدونالد ترامب. ودعني أعطيك أمثلة. لازال الملف الإيراني الإسرائيلي مفتوح مثلا، عادت اشتباكات بين باكستان وأفغانستان، التوتر ما بين باكستان والهند قائم، حتى في كمبوديا المعادلة التي يحاول الإسرائيلي يحاول لدونالد ترامب أن يثبتها أنه رجل السلام فشلت. انظر إلى لبنان، الشهداء والجرحى والانتهاكات في غزة، انظر حتى الضفة الغربية التي وعد بأنها لن تضم، الآن تضم ويوميا هناك مصادرة. إذن يبدو أنه سلام من خلال القوة استراتيجية نتنياهو، دونالد ترامب، ويبدو أن نتنياهو يطبق هذه الاستراتيجية على حساب الأسد الفلسطيني. وإذا ما نظرنا إلى ما يقوم به دونالد ترامب باتجاه فنزويلا سنجد أنها استراتيجية وليست فقط شعارات تطقق هنا وهناك.
نعم. طيب ما هل المواقف العربية والإقليمية التي تم التعبير عنها حتى الآن كافية لممارسة ضغط فعال على الاحتلال لإيقاف الانتهاكات أم أنها تظل رمزية وبلا تأثير عملي على الأرض؟
على العكس باتت سلبية أكثر لأنه الإسرائيلي الآن اتخذه مدخلا لضعف هذه الدول في تطبيق الاتفاق وبالتالي الأمور أكثر تعقيدا ويرى في الموقف العربي والإسلامي أنه ضعيف وبالتالي خطوات أكثر جرأة ضد القضية الفلسطينية. هذا يعني حتى إذا تحدث عن الوساطة المفترض أن تلجم الإسرائيل عن الانتهاكات ولكن حتى اللحظة لا نجد إلا مزيد من الانتهاكات بل ومزيد من البيانات لشجب هذه الانتهاكات سطحيا.
طيب يعني كيف يجب أن تكون هذه المواقف العربية والإقليمية حتى تكون فعالة يعني لا نريد أن نكون مثاليين ولكن نريد أن نكون واقعيين ولكن أيضا أن تكون مؤثرة هذه المواقف؟
هي ليست حاجة مثالية هي مصالح سياسية سياقة قوية. دعنا نشير ونثبت أن الإسرائيلي والأمريكي لا يريدون قوة لإيران ولا يريدون قوة لتركيا. الآن يلعبون على وتر الطائفية. لو نظرتم إلى الإعلام الأمريكي والإعلام العربي الناطق باسم الأمريكي كلهم يتحدثون باسم الطائفية وباسم المربدة على الشعوب بين بعضها. أما في حقيقة الأمر وواقع الأمر يجب إعادة تفعيل الوحدة الوطنية العربية والإسلامية في مواجهة المخاطر الإسرائيلي الذي هو الآن يشكل الخطر المشترك للجميع.
طيب وماذا عن قرار الاحتلال فتح معبر رفح باتجاه واحد فقط؟ كيف رأيتم هذا القرار؟
لم أسمع سؤال عايز.
ماذا عن قرار الاحتلال فتح معبر رفح باتجاه واحد فقط؟
هذه أيضا مناورة إسرائيلية. الإسرائيلي حتى فكرة التهجير لا يضح أساسية ولكن كيف يتعامل معها؟ يتعامل مع طرحها حتى يخاف العرب يقولوا خلص اذبح الفلسطيني في داخل غزة أما لا تهجره. هذا أسلوب السقف من قبل الإسرائيلي وهذا دون رادع. الإسرائيلي حتى نختصر المشهد الذي يريده الإسرائيلي يريد الضفة الغربية ضعيف مقسمة مجموعات سكانية وليس الدولة الفلسطينية. يريد غزة ضعيفة مقسمة وليس دولة فلسطينية لأن هناك ما يعرف بقناة بن غوريون بالنسبة لإسرائيل مهمة وما في منطقة البحر الأحمر باتصال بالبحر المتوسط هذه ليسحق ويدم فيها قناة السويس وهذا نتنياهو أشار لها وبالتالي غزة عائق هذا الموضوع. كيف لنا أن نحل ذلك؟ أن نضعف غزة ونقسمها ونضعف الضفة ونقسمها وبالتالي نتخلص من استحقاق الدولة الفلسطينية. هذا ما يفكر به الإسرائيلي ويشن الحروب ويوسع سقف مطالبه حتى يصل إلى أقصى حد ممكن من السيطرة الجغرافية في الميدان.
طيب كيف يمكن للوسطاء الدوليين والإقليميين الضغط على الاحتلال للالتزام ببنود اتفاق وقف اطلاق النار؟ وطبعا يعني السؤال هنا أنه في حال فشل هذه الجهود ما البدائل المتاحة لتجنب التفجر الكامل ربما والشامل للأوضاع؟
مما لا شك فيه أننا أمام تفجر واسع عن النطاق في المنطقة وأنا أسميها الولكة مؤقتا تحتمل جس ضغط. هذا الإسرائيلي والأمريكي يجهزون له لأنهم يرون يعني حينما ذهبوا للحرب على إيران ما لم ينجزوا شيء على العكس الأمور تعقدت أكثر بالبراهم. حينما يصرون على انتهاك وقف اطلاق النار في لبنان لم ينجزوا شيء حتى في غزة. إذا ما ذهبنا إلى ماذا أنجز نتنياهو فقط أنجز الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني فضحت صورة إسرائيل وبقيت محاور المقاومة كما هي حتى أن هناك بدا حج أقوى للشعوب العربية والإسلامية للدفاع عن حقوقهم كما يحدث الآن في سوريا. ماذا تفعل سوريا؟ هل تقاوم إسرائيل؟ لماذا هذا المخطط ضد سوريا؟ إذا ما جملنا هذه المشاهد سنجد أن الوساطة كشف عمرها عبارة عن غطاء لتخدير الشعوب. أما في حقيقة الأمر وهذا إذا ما يعني أحصينا بيانات حزب الله وبيانات حماس في فلسطين وفي لبنان عن الانتهاكات التي مارسها الإسرائيلي سنجد أنه فقط استخدم الوساطة لمعادلته وليست لمعادلة الحقوق أو على الأقل احترام الاتفاقيات.
طيب ليس فقط قطاع غزة هو يعني يشهد هذه الانتهاكات والمزيد من الجرائم الإسرائيلية بعد تلك الحرب الدموية والمدمرة. الضفة الغربية أيضا تشهد تصعيد غير مسبوق و أيضا يعني هناك المزيد من الشهداء، المزيد من الاعتقالات، عشرات ربما يوميا هذا المشهد يتكرر. كيف تقيمون الأوضاع في الضفة الغربية والتصعيد الإسرائيلي هناك؟
الضفة الغربية تسمى لديهم يهودا والسامرة، ولديهم تسمى نواة الشرق الأوسط الجديد وإسرائيل الكبرى، وبالتالي هم يسعون لدرس المستوطنين هنا من خلال ثلاث عناصر: عنصر المستوطنين وارتداداتهم، وهذا واضح جدا في الممارسة اليومية، بل وهي ممنهجة وأضيف لهذه المجموعات مجموعات جديدة مسلحة، وعنصر الجيش الإسرائيلي بعملياته العسكرية التي من خلالها يرسم الجدران الجديدة ويرسم الحدود الجديدة ويخلي السكان ويقوم بتوسيع المناطق الآمنة التي تعرف بالبفرزون للمستوطنات على حساب الفلسطينيين. والمحور الثالث من خلال الكنيسة والحكومة الإسرائيلية التي تسعى لاستخراج قوانين واستحداث قوانين تمنع البناء، تمنع اللم الشمل، حتى تمنع البقاء الفلسطيني في بعض المناطق كما التجمعات البدوية. هذه ثلاث أساليب الآن بالضفة الغربية دون رادع لا من الأوروبي ولا من الأمريكي، ودلالات بسيطة على ذلك ما كانت تم الموافقة عليه من قبل الحكومة الإسرائيلية على مشروع يوان الذي يفصل الضفة الغربية قسمين ويوسع سيادة إسرائيل الكبرى اليهودية على حساب الفلسطينيين، وهذا كان مرفوض من قبل الأمريكيين، وقبل عدة أسابيع تم المصادقة عليه، ما يعني أن هناك مؤشر على ضوء أخضر أمريكي لتوسع الضفة الغربية والضم، بينما على الطاولة الأمريكي ينفي ويقول نحن لن نسمح بالضم.
نعم. طيب، ويعني كسؤال أخير في هذا اللقاء وهذا هذه المقابلة معكم سيد محمد، ما السيناريوهات المحتملة للمرحلة القادمة في حال رفض الاحتلال الانتقال إلى المرحلة الثانية في القطاع؟ وبرأيكم هل ستتجه الفصائل إلى التصعيد العسكري أم الاحتكام إلى آليات سياسية ودبلوماسية ربما تكون جديدة أيضا؟
دخلت المماطلة الشديدة في اتفاق وقف اطلاق النار، وبالتالي المرحلة الثانية يبدو أنها بعيدة المنال حتى اللحظة. أو أنهم سيذهبون إليها ولكن بتغييرات جوهرية على حساب مضمونها الاستراتيجي من خلال القوة الدولية أو من خلال لجنة فلسطينية تحكم القطاع امتدادا للحوار الوطني، وهذا سيفتح الباب على أسئلة مهمة: ماذا يخطط الإسرائيلي للضفة الغربية، وماذا يخطط لغزة، وماذا يخطط للإقليم في ظل ضعف الحالة العربية؟ أعتقد أنها شهية واسعة لنتنياهو ستكون، خاصة أنه مقبل على الانتخابات وبحاجة لتوسيع قاعدة المستوطنين على حساب استراتيجية الهدوء في المنطقة.
نعم، شكرا لك الأستاذ محمد القيق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني.
بيدين رصاصي والسبابة بكل مهابة نحن عشقا لسنادي نحن عشقا لسنادي
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ محمد القيق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني والأسير الفلسطيني المحرر على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا غزة ملحمة صمود بوجه الاحتلال والضغوط وتأثير خروقات الاحتلال المتواصلة على الوضع الإنساني والسياسي في غزة وضغوط الإدارة الأمريكية على الاحتلال للانتقال إلى المرحلة الثانية حتى قبل استعادة جثة آخر أسير و أيضا خيارات الفصائل الفلسطينية إذا ما استمر الاحتلال في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. نتابع معكم أحبتنا الكرام برنامج فلسطين اليوم والساعة الآن 2:12 مساء بتوقيت القدس المحتلة مع باقة من تقارير ورسائل مراسلنا. حيث يشهد الشارع الفلسطيني موجة رفض واسعة لقرار الاحتلال فتح معبر رفح باتجاه واحد فقط معتبرين أن هذا القرار يفاقم المعاناة الإنسانية ويقيد حركة المدنيين في القطاع. هذا القرار أثار انتقادات لاذعة من المؤسسات المحلية والفصائل الفلسطينية التي رأت فيه استمرارا لسياسة التهميش والضغط على غزة في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية وتتفاقم أزمة الحركة والتنقل للأهالي. ويطرح هذا الموقف الفلسطيني تساؤلات جدية حول دور المجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين في حماية حقوق المدنيين وضمان التزامات الاحتلال تجاه الاتفاقات الإنسانية. الزميلة ملاك تعامرة والتقرير التالي.
جدل كبير أثاره القرار الإسرائيلي بفتح معبر رفح البري باتجاه واحد في الشارع الفلسطيني، قرار عزز مخاوف الفلسطينيين من تنفيذ مخططات التهجير التي يسعى إليها العدو الإسرائيلي.
أولا نثمن موقف الدول العربية والإسلامية التي ترفض فتح المعبر باتجاه واحد لتهجير الفلسطينيين واستمرار الالتزام بما جاء في خطة الرئيس الأمريكي ترامب بضرورة فتح المعبر في كلا الاتجاهين، لأن شعبنا الفلسطيني من حقه أن يدخل ويخرج إلى قطاع غزة بكل سلاسة. الاحتلال ما زال يصر على موضوع التهجير عبر الإعلان عن فتح المعبر باتجاه واحد، ونحن نصر على أن يكون هناك فتح كامل للمعبر وكافة المعابر لدخول المساعدات أيضا.
الفصائل الفلسطينية ثمنت مواقف بعض الدول العربية الرافضة للقرار مؤكدة التزامها بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق وقف العدوان.
من حقنا المعبر يفتح جاي روحة جاية بعد بلدنا وأرضنا ولازم يفتح المعبر على الاتجاهين. وقت أنا مريان إنسان بريد بدأت أتعالج، ما فيش حد يعني هل فيش علاج عندنا في غزة. الاحتلال بس يفتح اتجاه واحد اللي يروح ما يرجعش. طب اولادنا الصغار وين يروحوا وعيالنا وين يروحوا؟ تم في الارض المحتله واحنا نهاجر عشان نتعالج؟ لا بزبط اشياء بيفتح روحه جايه بيفتحش بالمره وخلص هلا مسكر الحمد لله هيك عبنا الله يفرج علينا.
احنا في مواطنين غزه هنا بنرفض فتح المعبر باتجاه واحد. احنا بدنا يكون المعبر كباقي الدول ونرفض التهجير من قطاع غزة. احنا بدنا حرية في هنا، احنا مواطنين غزة نريد الحرية في المعبر دخول وخروج غزة.
ينتظر آلاف المرضى والجرحى في غزة إعادة فتح معبر رفح لما يشكله من أهمية كبيرة في التنقل والتواصل مع العالم الخارجي.
يواصل العدو الإسرائيلي محاولاته لتهجير الفلسطينيين من القطاع، محاولات يرفضها الفلسطينيون مرة تلو الأخرى مع تأكيدهم على حقهم بالسفر كباقي شعوب العالم.
ما علاج إسرائيل؟ ما علاج إسرائيل؟ علاج
إسرائيل أن نربي لها شبابا كعلي بن أبي طالب. اسمعوا إلى هذا الشباب الذي رباه سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إسرائيل سرطان يسري ويعربد في جسم الأمة العربية، ولا بد من وقف هذا السرطان بمعركة يكون الله غايتها، ويكون الرسول زعيمها، ويكون القرآن دستورها، ويكون الجهاد أسمى أمانيها. بشباب يملأ قلبه عقيدة ووحدانية. ما علاج إسرائيل؟ ما علاج إسرائيل؟
ما زالت قضية المفقودين في قطاع غزة من أكثر الملفات الإنسانية إلحاحا وسط استمرار التصعيد العسكري وخروقات الاحتلال. الآلاف ما زالوا في عداد المفقودين، بينهم جرحى وأفراد اختفوا خلال القصف الأخير، بينما تكافح العائلات للحصول على أي معلومات عن مصير أبنائهم. وتشير تقارير محلية ودولية إلى أن استمرار القصف وتعنت الاحتلال في الإفصاح عن أماكن المفقودين يزيد من معاناة الأهالي في غزة، ويعقد جهود إعادة المفقودين، ويطرح تساؤلات خطيرة حول الالتزام بالقوانين الإنسانية الدولية. وفي ظل هذه الظروف يبقى مستقبل هؤلاء المفقودين غامضا، وتتعقد فرص الوصول إليهم، ما يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع ويزيد من توتر الأوضاع على الصعيدين السياسي والميداني. الزميل منذر ربايعة والتقرير التالي.
وجه جديد لمأساة أبناء غزة تتكشف بلا ملامح للفقد. أطنان من الركام تغطي رفات أكثر من 11,000 من أجساد الفلسطينيين دون القدرة على انتشالهم لمنع العدو دخول المعدات الثقيلة المخصصة لرفع الأسقف الأسمنتية المطبقة على أجسادهم. يقول أبناء القطاع المحاصر بأن الناجين من الإبادة مستمرون في البحث عن ذويهم بين الركام، حتى وإن كان البحث حفرا بالأيدي لجمع الرفات وما تبقى من العظام.
ناس آمنين في بيوتهم يتفاجأوا ونزل عليهم صواريخ، حسب الله ونعم الوكيل. لا بننتظر لا تدخل من عرب ولا مسلمين، إننا سنتين بنذبح وبنقتل وما حدش متحرك. الآن بدي يتحركوا على الأجل 10 و12 و15.
تتجلى في وجع آلاف الغزيين ازدواجية إنسانية مقيتة، فالمجتمع الدولي يضغط للبحث عن جثث عدد من الأسرى الصهاينة، ويسمح بدخول الحفارات ومعدات البحث بين الركام لانتشالها، بينما يغض الطرف عن منع الكيان دخول المعدات لانتشال جثث الآلاف من الفلسطينيين المتحللة بين ركام الإبادة الجماعية. يقول الدفاع المدني أن عدد المفقودين خلال الإبادة على غزة يقدر ب11,000، منهم شهداء لم يصلوا للمستشفيات وما زال مصيرهم مجهولا، وأن منهم 9,000 مجهول الهوية. وبينما تؤكد وحدة البحث الميدانية بالمركز الفلسطيني للمفقودين أن 315 جثمانا سلمهم الاحتلال في حاويات عن طريق الصليب الأحمر على 4 مرات متفاوتة، وصلوا متحللين دون أدنى إيضاح لبياناتهم أو أماكن اختطافهم، مما صعب إمكانية التعرف عليهم دون وجود فحوص للحمض النووي. لقد أثبتت الإبادة الجماعية بقطاع غزة أن قيمة الإنسان بنظر العالم المستكبر تقاس بحسابات المصالح، وأن الدم الفلسطيني لا يملك وزنا في معايير المجتمع الدولي الخاضع لإرادة المجرم الصهيوني.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية،
سلاما لغزة لصمود الكبار سلاما لغزة.
نتابع معكم أحبتنا الكرام برنامج فلسطين اليوم. في القدس المحتلة اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته. وأوضحت أن المستوطنين تلقوا خلال الاقتحام شروحات عن الهيكل المزعوم وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. نرحب بكم من جديد مستمعينا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم. أعلن مؤتمر العهد للقدس المنعقد في إسطنبول عن إطلاق وثيقة العهد الشعبي لتجريم الإبادة وملاحقة مرتكبيها في ختام ندوة قانونية وحقوقية تناولت سبل مواجهة حرب الإبادة الجماعية والحصار المستمر على قطاع غزة. وانعقدت الندوة تحت عنوان غزة إرادة في مواجهة الإبادة والحصار بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين والناشطين الدوليين. وتخللت الندوة مداخلة مسجلة لمدير عام المستشفيات في وزارة الصحة بغزة منير البرش، قدم خلالها توصيفا دقيقا للواقع الصحي والإنساني المتدهور، وأكد أن ما يكابده الفلسطينيون في القطاع يفوق القدرة البشرية على الاحتمال، داعيا أحرار العالم إلى عدم ترك غزة وحيدة وضرورة إسنادها بكل الوسائل المتاحة لوقف النزيف المستمر. هذا وانطلقت في تركيا فعاليات مؤتمر العهد للقدس بمشاركة أكثر من 300 شخصية عربية وإسلامية وعالمية في خطوة تعكس التفاعل العربي والدولي مع القضايا المرتبطة بالقدس ودعم الحقوق الفلسطينية. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني ومناقشة التطورات السياسية والميدانية في المدينة المحتلة وسط حضور واسع يضم قيادات وخبراء من مختلف البلدان. الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
بحضور وفد من حزب الله ترأسه مسؤول العلاقات الدولية في الحزب عمار الموسوي، انطلقت في مدينة اسطنبول التركية فعاليات مؤتمر العهد للقدس، وذلك بمشاركة أكثر من 300 شخصية عربية إسلامية وعالمية من أكثر من 30 دولة. المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين يهدف إلى تجديد موقف الإجماع الشعبي العربي والإسلامي والعالمي في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية والعزل السياسي للمقاومة الفلسطينية، ويأتي في ظل محاولات الولايات المتحدة الضغط لتبني صفقة القرن والمبادرات التي تسعى إلى عزل المقاومة الفلسطينية.
لن نستسلم ولو كان الاستسلام واردا في قاموسنا، يعني لو كان هذا المصطلح موجود عنا لفعلناه عندما استشهد السيد حسن نصر الله.
العهد للقدس العهد الحقيقي هو تحريرها.
في الحقيقة يجب نفكر نخرج بنتائج، نعمل جلسات لجان، نخصص لجان خاصة لمتابعة القضايا الدولية.
ما في شك إذا جعلنا فلسطين فوق رؤوسنا فإننا نتوحد سنجعلها هذا الهدف السامي الذي هو موضع اتفاق.
فالمسيحي من أجل فلسطين هو شهيد، والمسلم أيضا هو شهيد.
هذا وسيناقش المؤتمر عددا من القضايا المتعلقة بمستقبل القضية الفلسطينية، وأهمها تجريم الإبادة الصهيونية في غزة والعمل على ملاحقة مرتكبيها من القادة العسكريين والسياسيين للاحتلال، التأكيد على حق الفلسطينيين الثابت في المقاومة حتى استعادة القدس بكامل هويتها العربية والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
هذه فلسطيني وميدان الفداء،
رب السماء ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا قد خاب من يلقانا.
إلى الضفة الغربية حيث شنت قوات الاحتلال فجر الأحد حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة شملت اقتحام العديد من المنازل وتفتيشها مع تنكيل بالسكان وتحطيم محتويات بعضها. في جنين داهم الاحتلال الحي الشرقي للمدينة واعتقل شقيقين إضافة إلى والد المطارد قيس البيطاوي. في رام الله اعتقلت القوات الاحتلالية الشاب محمد زهير من كفر عين والأسير المحرر رأفت أبو ربيع من قرية المزرعة الغربية. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جيوس شمال قلقيلية واستولت على مركبة واعتقلت شابين. وامتدت المداهمات لتشمل مناطق العروج في بلدة جناتة شرق بيت لحم ومدينتي طولكان ونابلس مع انتشار الدروع العسكرية في الشوارع. وفي بلدة المغير شمال شرق رام الله أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي والقنابل الصوتية خلال الاقتحام. وفي سياق متصل شن مستوطنون هجوما على عائلة فلسطينية في منطقة الخلايل بقرية المغير وأصابوا عددا من أفرادها ومتطوعة أجنبية وأحضروا غرفا لتوسيع بؤرة استيطانية شرق المدينة مهددين العائلة بالحرق ومنحهم مهلة يومين لمغادرة المكان. وأكد المواطنون أن الاعتداء وقع أثناء تمركز جيش الاحتلال على طريق الخلايل والمدخل الغربي للقرية مشيرا إلى أن عائلة أبو همام تتعرض لانتهاكات متواصلة من قبل الاحتلال والمستوطنين لإجبارها على الرحيل. كما أحضر المستوطنون غرفا جديدة لتوسعة بؤرة رمات مجرون على أراضي بلدتي برقة ودير دبوان شرق رام الله. وتشهد الضفة الغربية منذ أشهر تصاعدا في هجمات المستوطنين التي شملت حرق الممتلكات والاعتداء على الرعاة والمزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وسط اتهامات لجيش الاحتلال بعدم التدخل. وأظهرت بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن شهر نوفمبر تشرين الثاني وحده شهد نحو 2044 اعتداء نفذها الاحتلال والمستوطنون بينها 1523 حالة اعتداء ارتكبها جنود الاحتلال و621 حالة اعتداء نفذها المستوطنون. وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
الرابعة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبد الله وأشرعها العناوين الرئيسية. طهران تؤكد عدم اقتناعها بعد باستعداد واشنطن لعقد مفاوضات جدية وحقيقية. جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف اطلاق النار بالمزيد من الغارات في قطاع غزة. ومناورات عسكرية واسعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود السورية واللبنانية. أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين وإليكم الآن تفاصيل النشرة. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بأن طهران لم تقتنع بعد باستعداد واشنطن لعقد مفاوضات جدية وحقيقية. وشدد عراقشي على أن المنشآت النووية ملوثة إشعاعيا بعد الهجمات الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة عليها، مضيفا أن ذلك سيمنع استئناف تفتيشها من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا وأعرب عراقشي عن أمله في الحصول